الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نتجدد لقاءنا لنجتمع في بيت من بيوت الله، نقرأ كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الأول لعام 17 و2000. وقد وقفنا على باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم، نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
نعم. باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أركان جمع ركن، والركن هو ما يقوم عليه الشيء، ومنه أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صلاة رمضان، حج البيت، ما استطاع إليه سبيلا. فالركن ما يقوم عليه الشيء، والواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما ترتب عليه، يثاب فاعل امتثالا ويستحق الإثم تاركه. هذا الواجب. والفرق بين الواجب والركن في الصلاة أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، من ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا رجع إليه وأتى به، لازم تأتي به، هذا الركن. بينما الواجب يجب أن تأتي به، لكن لو نسيته سهوت عنه فإنه يجبر بسدتي السهو، كالتشهد الأول والجلوس له. التشهد واجب والجلوس له واجب. فلو قام المصلي إلى الثالثة ناسيا، لم يجلس بالتشهد الأول ولم يقرأ التشهد، فقد ترك واجب. ماذا يفعل؟ يجبره بسجدتي السهو. لكن لو ترك مثلا الركوع، الركوع ركن، نسي وهو من القيام سجد مباشرة، ما ركع، ترك الركوع وترك الاعتدال من الركوع، الركوع ركن والاعتدال منه ركن، ترك ركنين ناسيا، فلما سجد تذكر أو ذكر إن كان إماما أنه لم يركع، فما يستمر في صلاته يجلس سجدتي السهو، وإن ماذا يفعل؟ يرجع يقوم ويأتي بالركوع. فهنا تبين الفرق بين الركن والواجب، أن الركن ما يسقط حتى لو نسيته، ما يجبر بسجدتي السهو، لا بد ترجع وتأتي به. بينما الواجب لو نسيته فإنه يجبر بسجدتي السهو. أما السنن، جمع سنة، والسنة لغة الطريقة، ولكنها المراد بها المستحبات، وهو ما أمر الله به رسوله أمر غير لازم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، مجرد فعل، فهذا مستحب، يقال عن المستحب ويقال عن المندوب ويقال عن السنة. آثاره: يثاب فاعله امتثالا ولا يأثم تاركه. فهنا الشيخ الآن جمع في باب واحد، سيذكر الأركان والواجبات والسنن. بعض العلماء ماذا يفعل؟ يذكر صفة الصلاة من أولها لآخرها، يعني مع مجموع ماذا يذكرها، كيف تصلي بالأركان والواجبات والمستحبات. وممكن أن تذكر أركان وحدها ثم الواجبات وحدها ثم المستحبات وحدها، أو تذكر الأركان والواجبات والمستحبات ثم تذكر صفة الصلاة وهي مشتملة على الأركان والواجبات والمستحبات. الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريفها. شيخنا العثيمين رحمة الله عليه يقول: هي التعبد لله، التعبد لله بأفعال، بأقوال وأفعال مخصوصة، يعني ليس أي قول أي فعل، وإنما التي خصت، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة هي تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم.
قال: وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، كما يأتي بيانه.
طيب، إذا ترك ركنا بطلت الصلاة، يعني واحد مثلا صلى ولم يركع وانصرف، ثم تذكر أو ذكر بأن أنت صلاتك ما ركعت، فيلزمه أن يعيد الصلاة لأن بطلت صلاة على ركن. إذا من ترك ركنا واحد من الصلاة بطلت صلاته، لا بد تأتيه. إذا تركته ساهيا أو سهوا نسيانا ترجع وتأتي به. إذا تركت مثلا الركوع وأتممت ركعتك كاملة غير ركوع، فهذه ركعة بلا ركوع بطلت. الركعة اللي بعدها تقوم مقام الركعة التي بلا ركوع لأنها بركعة باطلة. فمثلا رجل صلى العصر في إحدى الركعات ما ركع، فيلزمه أن يأتي بركعة كاملة من أولها إلى آخرها، لأن الركعة التي بلا ركوع بطلت الركعة فقط. نعم.
قال: والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو.
نعم، واضح.
قال: والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا،
لكن الأكمل أن يأتي بها المصلي لا سيما طالب العلم. لماذا؟ لماذا أصلا طالب العلم يطلب العلم؟ حتى يأتي بالسنن، حتى تمثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينبغي طالب العلم تكون صلاتك صلاة العوام اللي ما درس ولا تعلم. يعني بعض الناس هكذا، طالب علم ربما خريج وربما شرعي وربما تجد صلاتك كأنها صلاة عوام. هذا ما ينبغي في الحقيقة. أنت طالب علم تعلمت، أصلا العلم المقصود منه العمل. لا سيما أن في سنن في الصلاة لا تكلفك شيء، كرفع اليدين ووضع اليدين. بعض الناس تشعر كأنه في كسل، حتى رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين ما يرفعهم، ربما يرفع رفعا يسيرا. إيش يكلفك لما ترفع أنت على السنة؟ سنة لو ما رفعت بالمرة قلت الله أكبر بدل ترفع صلاتك صحيحة، لكن بما أنها سنة ارفع طبقها، ما تكلفك شيء. فالذي ينبغي أن نسأل عن السنن، نتمثل ونتبع السلف كانوا يسألون عن السنة ليعملوا بها. الآن نحن الآن نسأل عن السنة لنتركها، ولعل هذا يظهر جليا في الحج. هو واجب المستحب، واجب المستحب ينتظر يقول ليش مستحب، مستحب إذن اترك. فالناس تسأل عن السنة لكي تتركها. السلف كانوا لا، ماذا يفعلون؟ يسأل عن السنة حتى يعملوا بها. السنة الواحد لا يمكن يحيط بها كلها، سنن كثيرة، لكن ما كنت مقتدرا على أن تأتي به لما تتركه؟ خلقت أنت لتجمع الحسنات وتقلل من السيئات، سنة وتستطيع تعملها ولا تكلفك شيئا، اعمل بها أخي. هكذا تذكر دائما أن السنن إنما هي للعمل بها لتكسب بها الأجر، لا لكي تترخص وتتركها. طيب،
قال القسم الأول
كما في السنن.
قال: والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
هنا في فائدة في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج ماذا قال؟ قال: خذوا عني مناسككم. ما الفرق؟ واضح الفرق بين اللفظين، صح؟ يعني لم يقول ايش؟ خذوا عني صلاتكم، كما انه لم يقول حجوا كما رايتموني احج، وانما في الصلاه قال: صلوا كما رايتموني اصلي، وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. جرب حظك، لماذا؟ الحج معروف، العرب كانوا يحجون في مناسك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غير النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا، خذوا عني مناسككم. بينما الصلاة ما كانوا يصلون الصلاة الشرعية هذه، يطوفون البيت صلاتهم مكاء وتصدية، يعني تصفير وتصفير، هذه صلاتهم في البيت. فكان الأنسب أن يقول: صلوا كما رأيتم نصلي. هو الذي فقط صلى عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى على المنبر قال: لتعلموا صلاتي. وأن بينما الحج يحج هو وغيره، كان يحجون الحج من زمن إبراهيم عليه السلام، فقال: خذوا عني مناسككم. فصلوا كما رأيتم نصلي، فيها العجب العجاب كيف حفظ هذا الدين بفضل الله عز وجل. ما من حركة ولا سكون ولا لفظ ولا سنة في الصلاة إلا وبلغتنا، من أول التكبير إلى التسليم، حتى موضع النظر، حتى موضع الأصابع، حتى الإشارة بالسبابة، حتى وضع الأصابع، حتى السجود، الركوع، القيام، القدمين، كل الصلاة نقلت، لم يسقط منها شيء، مما يدل على أن دين الله الحق، إنما شرعه الله ليبقى حتى يتعبد به من ومن؟ الجن والإنس. كم وكم مر على الأمة من الفتن، حروب وغزو وتتار وصليبيون يبيدون من المسلمين ويحرقون كتبهم، ومع ذلك ما زال الدين باقيا والسنن محفوظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث البخاري له عبرة كبيرة. طيب كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ندركه، نقل بالأسانيد الصحيحة وأسانيد الصحاح والحسان حتى بلغنا. وهذا الحديث أيضا يدل على ماذا؟ على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقلوا. تصور لو تقاعس وما نقلوا كما صلت، ما بلغتنا الصلاة، ولا نعرف كيف نصلي ولا عدد ركعاتها ولا أوقاتها ولا ولا ولا. فهم لهم بعد الله عز وجل فضل على الأمة، لا سيما العلماء منهم رواة الحديث. حتى النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، يدعو له بالنظارة لأنه يبلغ دين الله عز وجل، شيء عظيم تبليغ الدين. تصوروا أن واحد يعني بلغ سنة فأخذ بها من أخذ بها، فكل من صلى وأتى بهذه السنة التي نقلها فلان له مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وهذا ليس فقط متعلق بالرواة الأوائل، لا، إلى يومنا هذا سنة تدركها وتعلمها غيرك لك مثل أجر من فعل بها أو من عمل بها، فلك الحمد يا ربي. نعم. القسم الأول.
قال: القسم الأول أركان الصلاة 14، وهي كما يلي.
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة 14، وهي ليس من ابتداع في الدين، وإنما هذا من ورثة الأنبياء، قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها هي 14، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. وإنما أقول هذا الكلام لأن ممكن يأتي من يعترض عليك يقول: هذه بدعة. تقول: بدعة 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 بدعة، هذه بدعة، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة 14، لماذا تقول أنت؟ أما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أكمله الله ولا ما أكمله؟ أكمله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبض ولم يقل في حياته قط أركان الصلاة 14. أنتم مبتدعة في الدين. في ناس إلى اليوم يهاجمون أهل السنة لأنهم يتكلمون باصطلاحات مثل هذه. وأنا وقفت على واحد مبغض لأهل السنة ويتظاهر بأنه متمسك جدا، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى سبحان الله سجل 40 ساعة مسجلة ومصورة في انتقاد كتب الشيخ محمد عبد الوهاب مع ابن باز مع ابن عثيمين، 40 ساعة، اللي اسمه صلاح أبو عرفة، 40 ساعة، وأكثر انتقاداته على أي لفظ يصدر، مثلا التوحيد إفراد الله بالعبادة، قال: عطني في كتاب السنة في شيء اسمه إفراد، ليش يقول الشيخ محمد عبد الوهاب إفراد الله بالعبادة؟ طيب إفراد الله بالعبادة إيش فيها يعني خطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها، من كل اصطلاحات الفقه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ويشدد في كلمة عقيدة، كلمة عقيدة لا في الكتاب ولا في السنة، ما في شيء اسمه عقيدة. عقيدة اللي هي أهم ما في دين الله عز وجل، الاعتقاد الصحيح والعلماء منذ قرون ومئلفون في الاعتقاد اعتقادها للسنة اعتقادها للسنة يقول لا كلمة عقيدة بدعة، عطني كتاب السنة شيء اسمه عقيدة. طيب هذا اصطلاح، هو ما يعتقد الإنسان في قلبه ويعقد عليه كالعقدة سواء كان حقا أو باطلا يسمى عقيدة، عقيدة وحدة الوجود ولا عقيدة عبادة الصليب ولا عقيدة الكتاب والسنة ولا عقيدة الرافضة ولا عقيدة الجهمية، اسمها عقيدة. يعني إيش المشكلة إذا سمي إيش عقيدة واعتقاد حتى تبدع أهل السنة ويضللهم؟ لماذا تقولون الاعتقاد؟ فهذا العمل من عمل ورث الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهؤلاء أخذوا قرأوا الكتاب والسنة واستنبطوا ونظروا فبوبوا وقسموا وشرحوا واختصروا، واحد يشرح واحد يختصر، واحد ينظم العلم واحد يشرح المنظومة، واحد يضع حاشية واحد يضع فهارس. حتى كان بعض العلم يقول هل في الجنة مسائل؟ استمتع بالعلم وأحب العلم حتى أنه تمنى لو في الجنة بعد مسائل نكمل نطلب علم في الجنة. يجد طالب العلم يجد متعة في طلب العلم ويحرص عليه، عنده نهمة حب شغف في العلم مثل اللي يحب المال ويتمسك به. تجد من الناس من يعني يتعب نفسه يمكن يذهب بصره من شدة ما يقرأ ويبحث، عارف فضل هذا العلم كيف يرفعه الله عز به في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات. كم واحد في زمن الإمام أحمد من الناس في زمن الشافعي في زمن راحوا حتى أصحاب أموال وملوك، لكن ما زال الناس كل يوم يذكرونهم ويستفيدون منهم يوميا. الناس تقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله كل يوم ما في يوم أنا ربما ما في ساعة إلا ويزن من إيش من يترحم على الشيخ عبد الوهاب، وقد مضى عليه أكثر 200 سنة. لماذا؟ لأنه ورث العلم بوب التوحيد واستفاد الناس منه، جاي هذا ينتقده، نسأل الله العافية. فالمهم أن العلماء ورث الأنبياء. نعم تبي شيء؟ استريح واقف ما يصير، ما أعرف أشرح أنت واقف أقعد استريح. تبي كرسي؟
لا
أي خلاص ما يصير. طيب فالعلماء بعد الاستقراء وجدوا أن التوحيد 3 أنواع أو 3 أقسام، أن أركان الصلاة 14، أن الحج أركان وكذا، أن الصيام أركان وكذا، كله موجود في الكتاب والسنة. هم رتبوا ونظموا، هم ورثة الأنبياء. إذا قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته، آية من القرآن، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما هذا ربوبية، فاعبدوا واصطبر لعبادته هذا توحيد عبودية أو ألوهية أو توحيد عبادة له أسماء. هل تعلم له سمية؟ هذا توحيد أسماء والصفات. هل بتدعو شيء؟ أليس هذا القرآن؟ هذا القرآن، فوجد القرآن ينص على هذا، فقالوا التوحيد ربوبية وعبودية أو ألوهية وأسماء وصفات. فلا بد أن نفرق بين هذه التقسيمات العلمية وبين ما يبتدعه المبتدعون. نعم. القسم الأول أركان الصلاة 14، وهي كما يأتي. 1.
الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، قال تعالى وقوموا لله قانتين، في حديث عمران مرفوعا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه.
نعم. كثير من الناس يقول ما هو أول ركن أركان الصلاة؟ يقول تكبيرة الإحرام. لا، القيام قبل تكبر تقوم أول شيء، صح؟ القيام هو الركن الأول. قال أين النية؟ النية من الشروط، والشروط تسبق الصلاة والأركان تقوم عليها الصلاة، واضح؟ فأول شيء القيام. الله يقول وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران بن حصين كان في بواسير فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي قائما، هذا هو الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث البخاري وجاء عند النسائي في السنن قال فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني إذا ما تستطع على جنبك تصلي وأنت مستلقي. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه، وإنما قال في الصلاة المفروضة لأن في النافلة النافلة القيام ليس بركن وإنما هو مستحب، لكن من صلى النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم. طيب إذا كان مريضا لا يستطيع القيام له أجر القائم، لأن إذا ساهم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يكتب له أجر القيام لأنه الآن في الفترة هذه مريض ما يستطيع يقوم. أما في النافلة مع قدرته على القيام يصلي هو جالس لكن له نصف أجر القائم. أما في الفريضة فالقيام ركن من أركانها. نعم.
قال فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان.
الخائف واضح يعني ممكن يصلي وهو يجري وهو يمشي وهو متخبي حسب ظروفه. أما العريان فالمقصود كما لو تسلط عدو على مسلم فجرده من ملابسه، فإذا قام ظهرت عورته ظهورا فاحشا فهذا يحق له أن يصلي وهو جالس حتى لا تظهر عورته. نعم. الله يعافينا وإياكم. نعم.
قال ومن يحتاج للجلوس أو للاتجاع لأدوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام.
هذه أظن كلام كله واضح، لكن مسألة إيش؟ إذا صلى خلف إمام الراتب الذي يعجز عن القيام، يعني الإمام صلى قاعدا والحديث قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فالمراد أنك إيش تتابع الإمام فتجلس معه إذا كان لا يستطيع القيام متابعة له. وهذه مسألة خلافية، لأن يعني بعضهم يقول أخذ بالحديث فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فقال تتابعه وإن كنت قادرا أيها المأموم على القيام لكن إمام القاعد تقعد معه. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حمل على نفسه تحامل، كان مريضا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يؤم المصلين، فلما شعر بالنبي عليه الصلاة والسلام تراجع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وبقي الصحابة يصلون قياما. فالحديث أشكل على حديث أنه عليه الصلاة والسلام ذات يوم صلى وقعد فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فقال كدت أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم، إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا الحديث يدعو المأمومين أن يتابعوا الإمام، إذا جلس جلسوا معه حتى لهم يقدرون على القيام هو جلس يجلسوا معه. وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وأتم القوم خلفه قياما، فهل هذا ناسخ الحديث الأول؟ بعضهم يقول الحديث الأول قول هذا فعل والقول مقدم على الفعل، بعضهم يقول أنهم أتموا بأبي بكر الصديق. الإمام من هو الإمام في بداية الصلاة؟ أبو بكر، فهم بكر ما زال يصلي قائما فصلوا قياما، وإلا الأصل لو صلى قاعدا صلوا قعودا، واضح؟ طيب الحديث نفسه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام لما تراجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وهو قاعد، أبو بكر مأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، طيب أبو بكر لماذا لم يجلس؟ واضح؟ فصار الإشكال كبير جدا في مسألة إذا صلى قاعدا، إذا صلى الإمام قاعدا والمأموم قادر على القيام هل يتابع ويقعد معه أو يصلي قائما لهذين الحديثين؟ فشوف عاد انظر إلى أي الأمرين يعني تقتنع به. نعم. فإذا صلى قاعدا
قال فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبع الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود.
نعم.
وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا غير عذر.
لكن مثل هذه المسألة ما ذكرناها قبل قليل، أنت قادر على القيام في قوتك في عافيتك، لماذا تصلي قاعدة؟ صح نافلة، طيب نافلة لك نصف الأجر وأنت قادر على القيام، الحمد لله قد عافاك الله وما زلت في قوتك وعافيتك وشبابك. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قاعدا إلا لما ثقل، أو أنك مثلا تصلي صلاة طويلة صلي قاعدة، لكن في شبابك في قدرتك الحمد لله صلي قائما. طيب لكن هل يجوز أو لا يجوز في النافلة أن صلي قاعدا مع قدرتي على القيام؟ يجوز لكن له نصف أجر القائم. نعم.
وصلاة فلا الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير.
تحريمها يعني تحريم الصلاة، ثم استقبل القبلة وكبر، وقال في حديث مسلم في صلاته إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير دل على أنها التكبيرة ركن. ثم هذا يعني موضع اتفاق فيما أذكر، ما في أحد قال أن تكبيرة الإحرام ليست ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير، يعني تحرم عليك أشياء كانت تجوز لك أن تفعلها قبل أن تكبر، كالكلام والحركة والتحول عن القبلة والأكل والشرب، هذا صار عليك حراما بمجرد أنك كبرت، تسمى تكبيرة الإحرام. ولذلك الذي ينبغي لمن أتى والإمام راكع، أتى ورأى الإمام راكعا أو وجد الإمام راكعا، فإنه يكبر تكبيرتين، الأولى تكبيرة الإحرام وهو قائم، التكبيرة الثانية الانتقال إلى الركوع. لو كبر تكبيرة واحدة للركوع لم تنعقد صلاته، لأن لابد أن يكبر تكبيرة إحرام. لو كبر تكبيرة إحرام وركع تصح صلاته، لكن الأكمل أن يكبر ماذا؟ تكبيرة إحرام ثم تكبيرة ركوع، أو تكبيرة إحرام ثم تكبيرة سجود إذا كان الإمام ساجدا، أو تكبيرة إحرام تكبيرة جلوس إذا كان جالسا. أما أن تكتفي بتكبيرة انتقال من غير أن تكبر تكبيرة إحرام ما تنعقد الصلاة. فالتكبيرة الإحرام ركن من أركانها لا تنعقد الصلاة إلا بها. فإن قال قائل ما الفرق تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال؟ كلها الله أكبر. في فرق؟ تكبيرة الإحرام إيش؟ الله أكبر. تكبيرة الركوع الله أكبر، لا فرق بينهما. الفرق بينهما النية، هل نيتك في هذا التكبير تكبيرة إحرام ولا تكبيرة انتقال؟ واضح؟ لابد أن النية مهمة جدا، لأن النية يعني من مواضع النية تحديد العمل، هذا غسل جنابة ولا غسل تبريد ولا غسل عادة ولا غسل جمعة، هذا وضوء ولا تغسل أطرافك بعد عرق ولا بعد رياضة، لابد أن تقصد بهذا الغسل رفع الجنابة حتى ترتفع الجنابة، لو لم تنوي رفع الجنابة ما ارتفعت ولو انغمست في البحر، لابد أن تنوي. ولو طاف الإنسان حول الكعبة وهو ينظف الأرض أو يبحث عن طفل قد تاه عنه فما وجد نفسه إلا وقد طاف بالبيت سبعا ولم ينوي طوافا، هل يصح طوافه؟ يصح، لأنه ما طاف بنية الطواف، فلا بد أن ينوي. فالذي يكبر يدخل في الصلاة أول تكبيرة لا بد ينويها تكبيرة إحرام، إذا كان الإمام راكع يريد أن يدرك الركعة يكبر تكبيرة إحرام ثم تكبيرة أخرى يركع فيها. نعم. ولم
قال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هنا مسألة مهمة، يعني مهمة بالعموم ومهمة بالخصوص. تكبيرة الإحرام معناها أن يقول الله أكبر، لو قال أي ذكر آخر ولو أشهد أن لا إله إلا الله ما انعقد الصلاة، لو قال لا إله إلا الله لا شريك له ما انعقد الصلاة، لو قال سبحان الله بحمده ما انعقد الصلاة، لو قرأ سورة البقرة كلها قبل ما انعقدت، لابد تقول الله أكبر. هذا الذكر الوارد الذي أمرنا به، قال كبر، ما قال سبح، ما قال هلل، ما قال احمد، ما قال حوقل، لابد تقول الله أكبر. بل لو قال الله أعظم الله أجل انعقدت صلاته، لو قال الله الكبير المتعال أليس الله الكبير المتعال؟ لكن تنعقد الصلاة الله الكبير المتعال ما تنعقد، لابد تقول الله أكبر. واضح؟ هذا لفظ تعبدي في هذا الموضوع تكبر. فإن كثيرا من الناس لا يدرك هذه المسألة المهمة، وهي أن الذكر إذا ورد في موضع شرعي لابد أن تأتي به كما ورد، ما يصير تغير وتبدل. وهذا دائما نذكره في من يقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. إذا أنكرت عليه قال: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ سيدنا غصب عنك. إي والله غصب عني سيدنا، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها سيد المرسلين سيد الأول والآخرين في الصلاة الإبراهيمية تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم؟ هل هذه السنة؟ هل جاءت السنة بهذا؟ لا، ما جاءت السنة بهذا. جاءت السنة أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما جاءت السنة أن تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بل من العلم النص أن هذه بدعة أن تأتي بكلمة سيدنا في صلاة إبراهيمية. والعجيب أن فيها العجيب في أمر هؤلاء الذين يتساهلون في هذا، يقول: لا ما فيها شيء، ويجادل ويقول: لا بأس، ما الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا. ويصر إلا أن لا بأس أن تقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نقول له: طيب هل تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ تقول؟ ما يقولون. طيب لماذا لا تقول؟ ما الفرق بين الأذان وبين الإقامة وبين الصلاة الإبراهيمية؟ ما كلها عبادات توقيفية. كما ما تقول في الأذان أشهد أن سيدنا رسول الله، كذلك لا تقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. هذا مثل هذا، تبهتم؟ وإلا لو فتحنا الباب هو سيدنا وبعد حبيبنا صلاة ربي وسلامه عليه، وشفيعنا صلاة ربي وسلامه عليه، ولا لا؟ وخاتم المرسلين. وهل معنى هذا أني أنا أسرد لي 5-6-7 ألقاب للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية فيقول: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم المرسلين وخليل الرحمن وإيش بعد ألقاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يصلح هذا؟ لا يصلح. لو فتحنا الباب كل واحد يزيد كلمة صار التشهد على غير السنة بشكل واضح وظاهر. فلنقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد. هكذا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقالات ما تقولها إلا الله أكبر. هنا في أخطاء يقال في التكبير، بعضهم يقول الله أكبر، هذا خطأ، لأن إذا قلت الله أكبر الله الله أكبر هذا استفهام. إذا قلت أكبر أكبر يقال أنه طبل، معنى أكبر هو ليس أكبر، هو الله أكبر. في خطأ يسير بعض العلم يتساهل به يقول لا بأس به، هو يشبع الضمة فكاد يظهرها واضح، يقول الله أكبر الله أكبر. هي ليست الله أكبر حرف الواو بينهما، هي جملة اسمية مبتدأ وخبر. الله أكبر المبتدأ الله، وأكبر خبر عن الله أنه أكبر، الله أكبر الله أكبر. لكن لو قلت الله أكبر الجملة ما تمت بعد، الله أكبر، طيب ما الخبر؟ أين الخبر؟ هذه واحدة. ثانيا جعلت الله شيء وأكبر شيء، عطفت أكبر على الله، هو في الحقيقة ليس في الجملة عطف أكبر على الله، وإنما هي إيش؟ إخبار عن الله بأنه أكبر، الله أكبر، ليس الله 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 أكبر، لا الله أكبر. طيب كمل.
قال الركن الثالث قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة حينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصلي أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ في خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أعظم سورة أنزلها الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري، أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من السور سور القرآن الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا النفي للصحة ولا للوجود ولا للكمال؟ لا، صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب. نفي للوجود، الأصل في النفي إذا جاء فهو نفي للوجود. إذا قيل لا دار، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني تنفي وجود رجل في الدار، واضح؟ لكن هنا ممكن واحد يرى صلاة من غير فاتح، واحد يصلي ما قرأ فاتح والصلاة موجودة، فلم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود الصلاة حتى نقول لا صلاة نفي للوجود. إذا نفي لماذا؟ نفي للصحة، يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مقبولة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويأتي النفي لنفي الكمال، نفي الكمال كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث على رأي بعض العلم لا صلاة لا وضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني قال لا وضوء كاملا لو ما سمى، والوضوء صحيح، لكن لا وضوء لا صلاة لا وضوء لمن لا لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما يكمل الوضوء الكمال المستحب إلا إذا قلت بسم الله. فهنا الصحيح أن لا صلاة لمن لم يقبل فاتحة الكتاب، هنا نفي للصحة، يعني لا تصح الصلاة أو نفي القبول، لا تقبل الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقراءة ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة، ما الدليل على أن الفاتحة ركن في كل ركعة؟ لو أخذنا بحديث لا صلاة لمن لم يقبل فاتحة الكتاب، فواحد صلى 4 ركعات وقرأ الفاتحة مرة واحدة، ألا يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة في الصلاة مرة واحدة؟ الحمد لله قرأها، لماذا نلزمه أن يقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ ما الدليل؟ واحد قال أنا مع الدليل، مو تعلمتون الدليل الدليل؟ طيب ما الدليل أن أقرأها 4 مرات؟ حديث لا صلاة لمن لم يقبل فاتحة الكتاب، الحمد لله قرأتها، لماذا تلزمني بالثانية والثالثة والرابعة؟ ها فما الجواب؟
حديث المصيب في الصلاة،
حديث المصيب في الصلاة،
افعل ذلك في صلاتك كلها،
قال افعل ذلك في صلاتك كلها. لما علمه قال كبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ما تيسر فسر بالفاتحه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل ذلك على ان الفاتحه لا تقراها في كل ركعه، لا انك تقراها مره واحده. قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، إذن هذا أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤثر عنه أنه تركها في ركعة من ركعات. قال وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي، أمره بقراءة الفاتحة، وأمره ماذا؟ أن يفعل ذلك في صلاته في صلاته كلها. وهل هي واجبة في حق كل مصلٍ أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ يعني ما الحالة الثالثة؟ قسيم الإمام والمنفرد، المأموم، لأن واحد مصلي إما أن يصلي منفرداً أو يصلي إماماً أو يصلي مأموماً، ما في حال غير هذا، صح؟ إمام أو منفرد أو مأموم، هل هي واجبة في حق الإمام والمنفرد والمأموم أم هي فقط في حق الإمام والمنفرد؟ قال فيه خلاف بين العلماء، يعني منهم من قال أن المأموم تجزئه قراءة الإمام، الإمام قرأ الفاتحة المأموم لا يلزم أن يقرأ، الإمام يجب أن يقرأ ركن في حقه، والمنفرد يصلي الذي يصلي وحده يقرأ الفاتحة، أما المأموم الذي صلى خلف الإمام فيكفيه أن يستمع إلى قراءة الإمام. بل أن عند بعض الحنفية أو عند الحنفية أن حتى في الصلاة السرية ما يقرأ المأموم الفاتحة، حتى صلاة الظهر كبر ويسكت ما يقرأ الفاتحة خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. بينما عند الشافعية لا، لازم يقرأ الإمام والمأموم منفرد، ولو تركها الإمام أو المأموم أو المنفرد بطلت صلاته. هذا القول على يعني مناقض القول الحنفية أن لا بد يقرأها في كل ركعة، وهذا المشهور على الإمام البخاري وله مؤلف خاص اسمه جزء في القراءة ينصر في هذا المذهب بأن الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة. المذاهب الأخرى كالمالكية الحنابلة يقولون يقرأها الإمام والمنفرد والمأموم في السرية، وتجزئ قراءة الإمام في الجهرية اللي يجهر فيها الإمام ويسمعها المأموم تكفي تكفيه. أما في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة العشاء، الثالثة في المغرب، الثالثة الرابعة في ما يسر به الإمام، لا لازم يقرأها المأموم. الحنفية ما يقرأ لا في جهرية ولا في سرية ولا في الثالثة ولا في الرابعة في الظهر والعصر، ما يقرأ المأموم. الشافعي يقرأ المأموم في جميع الركعات، جميع المصلين، إمام مأموم، سرية جهرية. حنابلة والمالكية قال لا، فيما يجهر به الإمام يستمع المأموم فقط ولا يقرأ، فيما يسر به الإمام الثالثة في الرابعة صلاة الظهر العصر فإنه يقرأ. المشكلة القائمة في هذه المسألة أن إذا قرأت في الجهرية مع الإمام أيها المأموم بطلت صلاتك عند الحنابلة، وإذا ما قرأت في الجهرية أنت أيها المأموم بطلت صلاتك عند الشافعي. يعني الشيخ يقول أحوط أنك تقرأها، طيب في بعض أهل العلم يقول إذا قرأتها بطلت صلاتك، وبعض يقول إذا ما قرأتها بطلت صلاتك، يعني أنت باطل صلاتك على حد القولين. إن قرأت بطلت عند بعض الفقهاء، وإن لم تقرأ بطلت عند بعض الفقهاء. هل الكلام على ماذا؟ على أي مسألة؟ مسألة ماذا؟ قراءة الفاتحة في حق من؟ المأموم فيما يجهر به الإمام. كلام عن ما يجهر به الإمام. الإمام يجهر بالفاتحة وأنت خلفه لازم تقرأه وإلا بطلت صلاتك. إذا الإمام يجهر في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أنت تسمع وقرأتها بطلت صلاتك، إن تركتها بطلت وإن قرأتها بطلت. فمثل هذه المسألة يقال عنها إيش؟ لا يمكن فيها الاحتياط، لازم تأخذ بأحد القولين. هي ما راح تبطل لو أخذت بأحد القولين، بس أقول هم يقولون بطلت، هؤلاء يقولون بطلت من قرأت، وهي يقول إيش؟ إن لم تقرأ بطلت. حتى يقال والمخرج، قال المخرج أن تكون أنت الإمام. طيب ما يمكن الناس كلها تصير علما، فتصير إمام ما تنطبق لك هذه المسألة. في الحقيقة أن الصلاة ما راح تبطل إذا كنت مقتنع بأنك تقرأها أو كنت مقتنع أن لا تقرأها. لكن مشايخنا وعلماء علمونا، الشيخ بن باز، الشيخ عثيمين، شكلوا تقول تقرأها، يرجعون أنك تقرأها. طيب الشيخ بن باز يقول رحمة الله عليه يقول اقرأها مع الإمام، لأن الذي يتعذر أن يقول لك أنا أصلي خلف الإمام والإمام ما يترك فرصة حتى أقرأها، ما أن ينتهي من آمين إلا وشرع بالقراءة. أنا سأقرأ الفاتحة الآن وأسمع الإمام، وقد لا أستطيع، ما أستطيع أقرأ الفاتحة والإمام قد جهر بالقراءة. فالمخرج من هذا ماذا تفعل؟ تقرأها مع الإمام. وفيها حديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نهاهم كان يسمعهم يقرؤون خلفه، فقال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم، أو قالوا أجل يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا صحيح وصريح على ماذا؟ أن يعني فاتحة الكتاب لا بأس أن تقرأ مع الإمام. الشافعية لما ألزموا قراءة المأموم أن يقرأ مع في الجهرية قالوا ولذلك الإمام يستحب أن يسكت حتى يفتح مجال للمأموم ليقرأ، وهذا عليكم تلاحظون بعض الأئمة غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، سكت سكت. لما السكوت هذا؟ حتى تمكن من المأموم من القراءة. وهذا حسن لو ورد فيه حديث، لو ورد فيه حديث يسكت الإمام ويتمكن المأموم من القراءة والله هذا جيد، لكن المشكلة أن ما ورد. سكتات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مشهورة معلومة، كان يكبر ويسكت، فقال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فعلمه قال أقول اللهم باعد بين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. هنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد الفاتحة إذا قال آمين راح سكت حتى يقرأ المأموم. لكن هم الشافعي لماذا قالوا يسكت؟ لأن عندهم مذهبهم يجب أن يقرأ المأموم طيب يجب أن يقرأ الإمام شرع بالقراءة وقد لا يتمكن المأموم هو يسمع القراءة وهو يقرأ الفاتحة والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المخرج من هذا أيها الإمام اسكت فترة على ما يقرأ المأموم، لكن هذه الفترة جيدة رأي طيب لكن ما في دليل. فلذاك المخرج من هذا إذا كنت ممن يستطيع أن يقرأ الفاتحة وقد شرع الإمام بالقراءة فاقرأها بعد الإمام، ما تستطيع تقول ما أستطيع أقرأ وأفتح فأقرأها مع الإمام والحمد لله. واضح؟ طيب. قال والأحوط أن المأمون يحرص على قراءتها في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع الركوع في كل ركعة. نعم أقرأ.
قال أحمد الله تعالى الركن الرابع الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم الركوع معروف ينحني يمسك يضع كفيه على ركبتيه حتى يصدع عليه لغة أنه راكع يجزئه حتى ولو يعني يركع ركوعا كاملا. السنة أن يساوي بين ظهره ورأسه، لكن لو ركع ولم يساوي أو بالغ في الركوع والانخفاض أيضا تصح صلاته. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيح في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقد جاء الإجماع على أن الركوع ركن من أركانها. نعم.
قلبه في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم وأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
نعم واضح.
الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
هذان ركنان الاعتدال ركن والقيام بعد الركوع ركن، الركوع نفسه ركن، الاعتدال منه ركن، القيام بعد الركوع ركن. ولو فرض أن شخصا ما هو راكع مباشرة هوى إلى السجود بطل الصلاة، لابد إيش وهو راكع ماذا يفعل؟ يرفع ويعتدل ثم يهوى إلى السجود، فهذا ركن وهذا ركن، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. نعم.
الركن السابع السجود، هو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبع في كل ركعة مرتين لقوله تعالى واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والمضمتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود.
نعم. السجود ركن من أركانها، أمر الله به وقال واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قد قام الإجماع على أن الركعة لا بد لها من سجود ولا يجوز تركها مع القدرة عليها. السجود يكون على سبعة أعظم، وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار الأنف، على الجبهة وأشار الأنف، ليس معنى الأنف هو الجبهة، لأن معنى أن الأنف مع الجبهة فهذا عظم واحد، لما قال على الجبهة وأشار الأنف يدل على ماذا؟ أنك لا تسجد على الجبهة وترفع الأنف كما لا تسجد على الأنف وترفع الجبهة، يعني بعض الناس من شدة العجلة ربما فقط يضع أنفه والجبهة لا تصيب الأرض، وبعضهم يضع جبهته ويرفع أنفه، والصحيح ماذا يفعل؟ يمكن جبهته وأنفه من الأرض على الجبهة وأشار الأنف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قال أمرت أن أنزل على السبعة أعظم على الجبهة وأشار الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والذي ينبغي التنبيه عليه أطراف القدمين, يعني بعض الناس يسجد ويرفع القدمين وبعضهم أيضا هذا يضع أحد القدمين على الأخرى, فحينئذ سيسجد على ستة أعظم, لا بد أن ماذا يسجد على سبعة أعظم فيجعل القدمين في الأرض, ما يرفع أحدهما فوق الأخرى ولا يرفع الاثنتين, وإنما يسجد على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أنزل على سبعة أعظم على الجبهة وشعر الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يلاحظ في ذلك إذا كلوا عليه مثلا إيش قد وضع رأسه عمامة وعمامة كبيرة, فربما هذه حالة بين وصول الأنف إلى الأرض فينبغي أن يتنبه لهذا. طيب إذا عليه مثلا طاقية أو مثلا عمامة خفيفة ما تمنع وصول الأنف, هل يلزم أن يحصر عن جبهته حتى يسجد ولا يجزئه أن يسجد وعلى جبهته شيء؟ الصحيح أنه يجزئه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على سبعة أعظم لم يقصد بذلك أن تحصر عن الأعضاء السبعة, لأنك ممكن أن تتصور واحد يحصر عن جبهته وكفيه ليس عليه شيء من القفازين مثلا وليس في قدمه ليس مثلا لم يلبس خفين ولا جوربين, طيب الركبتين, الركبتين لابد من سترهما أصلا, ستر العورة ركن أركانها, فلما وجد من الأعضاء السبعة ما لا بد من ستره دل على أنه لا يجب أن تحصر عن قدميك وعن كفيك وعن جبهتك. نعم الجبهة إذا كان في عمامة كبيرة تمنع من وصول الأنف فينهى عن ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبعة أعظم على الجبهة وأشار الأنف, فلا بد من تمكين ماذا وماذا الجبهة والأنف في السجود. نعم كمل.
قال الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا, رواه مسلم.
بعض الناس عندهم العجلة ما يستوي جالسا لا تصح صلاته, يعني يرفع بمقدار 4-5 صابع ثم يأتي السجود الثاني, لا لا من ترفع وتجلس جلوسا كاملا وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي أقل شيء ثم تجلس السجد الثاني, فمن أتى بالسجدتين متلائتين من غير أن يجلس بينهما بطلت صلاته. السجود ركن والرفع منه هو الجلوس ركن ثم السجود الآخر ركن, واضح؟ نعم.
قال الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة وهي السكون وإن قل, وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها.
على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه ما كان مطمئنا, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي, ارجع فصل فإنك لم تصلي, ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات, حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني, فعلمه وذكر له في كل ركن ماذا يقول له, حتى تطمئن راكعا, حتى تطمئن قائما, حتى تطمئن جالسا, ثم ارفع حتى ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا. فلما قال ارجع فصل واخذ يقول له حتى تطمئن حتى تطمئن, دل ذلك على ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاه, فمن لم يطمئن في صلاته فلا تصح صلاته. وهذا يعني يظهر لك الاسف على كثير من المصلين, لا سيما في السنن تجده لا يطمئن, لماذا يكلف نفسه على نفسه ما ادري. النبي عليه الصلاه والسلام قال ارجع فصل فانك لم تصلي, لا بد أن يطمئن أقل شيء, أقل شيء يقول التسبيحة واحدة في الركوع وبين السجدين يقول على الأقل أقول رب اغفر لي رب اغفر لي, وفي السجود أقل شيء يقول سبحان ربي الأعلى أقل شيء. لكن في ناس عنده سرعة مفرطة حتى تسبيحة يمكن التسبيحة يقولها قبل أن يصل الأرض سبح ها ورفعه لم ينتهي, هذا تفريط شديد. ثم يستفاد من حيث مصيبة الصلاة فائدة عظيمة وهي أنه يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي. الرجل صلى ولا ما صلى؟
صلى.
صلى. جماعة الرسول يقول لم تصلي وانت تقول صلى، راجع نفسك اعيد السؤال من جديد، الرجل صلى أو لم يصلي؟ نسكم خاف شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، أبو هريرة رضي الله عنه الحديث يقول صلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، هذا دليل على أن الصلاة لم تكن على هيئتها الشرعية فهي كعدمها. هو صلى في الحقيقة، لكن لما أتى بالصلاة على غير وجهها الشرعي فهي كعدمها، كالذي يصلي متعمدا بلا وضوء صلى لكن غير وضوء فصلاته كعدم. واحد يصلي بلا وضوء، واحد لا يصلي، ما الفرق بينهما؟ الذي يصلي بغير وضوء متعمدا هذا أسوأ حالا من الذي يصلي من لا يصلي. لماذا؟ لأن فيه معنى الاستهتار والاستهزاء بالصلاة، لابد أن تتوضأ. المهم من حيث الحكم، الذي يترك الصلاة لا يصلي حاله كحال الذي يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء، فالصلاة بلا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، لا يقبل الله صلاة عبد، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور، حديث الصحيحين لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، فهذا يتعمد ويصلي بلا وضوء، ما الفرق بينه وبين تارك الصلاة؟ ها لا فرق، لأن العبادة إن لم تأتي على صورتها الشرعية فهي كعدمها، والدليل ارجع فصل فإنك لم تصلي، معناه أنه صلى كم مرة؟ 3 مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم، إذن لابد من الاطمئنان، والاطمئنان ركن من أركان الصلاة. نعم، الركن العاشر والحادي عشر.
قال الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات الآخرة اللهم صل على محمد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه.
نعم، لابد أن يقرأ التحيات، ولابد أن يقرأ الصلاة إبراهيم، لابد أن يجلس، الجلوس ركن، والتشهد باسم التحيات مع الصلاة الإبراهيمية ركن، هذان ركنان. إذا قال الحادي عشر، العاشر والحادي عشر. التحيات لله، التحيات لله، التحيات بالألف واللام الاستغراق، يعني كل التحيات، والمراد بالتحيات يعني الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها، كلها يستحقها الله. كيف عرفنا كلها؟ أن كلها كيف عرفنا؟ قوله ال الاستقرار. كيف عرفنا يستحقها الله؟ قوله لله، اللام للاستحقاق. كل التحيات، كل الكلمات التي فيها تعظيم وفيها تحية يستحقها الله عز وجل، التحيات لله. والصلوات الدعوات أيضا، والصلوات كلها للألف واللام، الصلوات لله. والطيبات يعني الكلمات الطيبات كلها، لأنه قال أل أيضا يستحقها الله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لمن؟ لله، كلها يستحق الله. والله يستحق الكلمات التي فيها تعظيم وفيها تحية، ويستحق الصلوات الدعوات، ويستحق الكلمات الطيبات، كلها يستحق الله عز وجل، بل هو أحق من يحيى ويدعى ويوصف بالكلمات الطيبات، هو الله عز وجل لكماله. التحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم الله عز وجل، ذكر الله في القرآن كم مرة؟ مرة واحدة في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم لله عز وجل، السلام اسم لله عز وجل، وفيه العجب العجاب هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. إذا قال المسلم لأخيه المسلم السلام عليك، أتى بأشياء، عدة أشياء، منها أنه ذكر الله عز وجل، لأن السلام اسمه لله عز وجل، هذا ذكر، ومنها دعاء، لأن المسلم يدعو الله السلام بأن يسلم أخاه، ومنها التوسل إلى الله عز وجل باسمه السلام، لأن المناسب للسلام للتحية على أخيك المسلم أن تأتي باسم الله السلام، ما تقول الجبار عليكم، تقول السلام عليكم، ما تقول كبير عليكم، تقول لا السلام عليكم، لأنك أنت تدعو لأخيك المسلم أن يسلمه الله عز وجل، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه خاصة باسمه السلام. ومنها أنك تطبق السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم ويعلم الناس السلام. ومنها أنك تدعو لأخيك المسلم، ومنها أن السلام يوجب المحبة، ومنها أن السلام فيه أجر، السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30، ومنها أنه يوجب المحبة التي توجب الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، يعني انشروا السلام. فالسلام شأنه عظيم، هو في معنى اسم لازم ولا متعدي لله عز وجل، لازم على معنى ومتعدي على معنى. السلام معناه السالم من النقائص والعيوب والآفات، فهذا اسم لازم، وهو اسم متعدي. السلام هو الذي يسلم غيره، فالاسم هذا كونه يسلم غيره له أثر أو له حكم أو له مقتضى، فهو بنفسه جل وعلا السلام السالم من النقائص والعيوب والآفات، وهو جل وعلا مسلم لنفسه، فما من مسلم إلا والله الذي سلمه. فهو اسم عظيم لله عز وجل شرع لنا تحية حتى نذكر الله فيه وندعو الله ونتوسل الله إليه بهذا الاسم، ويدعو بعضنا لبعض فيقول السلام عليك أيها النبي. النبي إذا أطلق فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بالألف واللام العهدية اللي في ذهني وذهنك، من النبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، المراد به رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ويجب عليك وجوبا أن تعرف اسمه محمد. لو أن شخصا ما جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد لا يجزئه، لابد أن يعرف أن اسمه محمد. لو جهل أن اسمه محمد بن عبد الله يضره؟ ها، واحد من عامة المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول اسم والد النبي إيش؟ يقول والله ما أعرف، ما أعرف، خاصة حديث عهد الإسلام والأعجمي ولا حتى بعض العرب ما يدري أن اسم النبي واسم والد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، ولا لا؟ أليس كذلك؟ يضره ولا يضره؟ ما يضره، لكن يضره إذا جهل اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، نعم يضره، لا يصح إسلامه. لماذا؟ لأنه لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، واضح؟ لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، لابد أن يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد. طيب يجهل أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام أحمد ويعرف أنه محمد، بس أحمد ما يعرف، ما يضره. طيب وإذا عرف وقل ربي زدني علم، العلم نافع، إذا عرف كلما عرف أكثر على أحسن وأتم وأكمل. طيب إذن لابد أن تقول السلام عليك أيها النبي. بعض الصحابة بعد ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، منهم مسعود منهم عائشة، وبعضهم ظل يقول السلام عليك أيها النبي، منهم عمر يعلم الناس على المنبر التحيات ويقول السلام عليك أيها النبي. فاختار بعض العلم أن يقول أيها النبي، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا وإحنا وهو يقول أيها النبي وتوفي على ذلك، واجتهد بعض الصحابة فقال السلام على النبي، وبعضهم بقي منهم عمر خليفة راشد يقول أيها النبي، والأمر فيه سعة، أن اقتديت بالصحابة قالوا السلام على النبي أخذت بهذا فجيد، وإن قلت لا أبقى على ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وعلى ما بقي عليه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف أيهم أكثر اللي استمر يقول السلام عليك أيها النبي أو اللي ترك السلام أيها فقال السلام على النبي. لكن يقال من أخطاء المصلين، بعضهم قال من أخطاء المصلين أنهم يقرؤون في التحيات السلام عليك أيها النبي، لا ليس بخطأ، هذا قول وهذا قول، لو اخترت هذا واخترت هذا، بل هذا لو قلت تارة هذا وتارة هذا لا بأس، لأنك إذا قلت أيها النبي هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تركنا عليها وقالها بعض الصحابة، وإذا تركت ذلك قلت إيش سلام على النبي فعله الصحابة، والصحابة أيضا أمرنا باقتداء بهم، فهذا جيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني تدعو له بالرحمة، تدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركات، والبركات معناها الزيادة، والرحمة رحمة الله وسعت كل شيء. فالدعاء بالرحمة تشمل أشياء كثيرة، والدعاء بالبركة يعني الزيادة. طيب توفي النبي عليه الصلاة والسلام، أي زيادة تلحقه وقد توفي؟ يعني واحد حي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدعو له الله يبارك له في ماله، في ولده، في علمه، في أخلاقه، في دينه، في صحته، في عافيته، تدعو له البركة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، كيف يدعو له بالبركة وقد توفي؟ لا، البركة ما زالت قائمة ويدعى بها، يعني أن يبارك الله له في أمته، في أتباعه، في سنته، في سيرته، واضح؟ فإن قال قال الله قد بارك لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعونا ولم ندعو، صحيح. لكن لما تدعو، الدعاء عبادة، أنت تتعبد الله بذلك وتلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هذا أجر، وتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وتتابعه. وأقل ما يقدم المسلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له بالرحمة والبركة والصلاة عليه، فله علينا بعد الله عز فضل عظيم، فضل علينا بعد الله عز عظيم، أعظم من فضل الوالدين. علم الأمة التوحيد والقرآن والصلاة والإيمان، لولا الله عز وجل ثم نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنا عباد أوثان وأصنام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له علينا بعد الله جل وعلا فضل عظيم، فأقل ما يقدم المسلم أنه يسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. ومنه أخذ أن أل للعموم، كلمة جاء فيها أل فهي تفيد العموم، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال السلام عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تعم كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، فقالوا أل للعموم. وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر شهادة على علم أن لا إله إلا الله، أن لا معبود حق إلا الله. حق ولا بحق؟ ما اسمك؟ يا عبد الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله؟ بحق إلا الله، صح. وحق، أعيد السؤال، ريح شوي، ما معنى لا إله إلا الله؟ هل معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله؟ بحق إلا الله، مصر. طيب، وهل ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله خطأ؟ إذا أقول لك ما هي الصح تقول لا معبود بحق إلا الله، لماذا ما قلت كلاهما صح؟ أعيد السؤال من جديد، ريح شوي. ما معنى لا إله إلا الله؟ هل معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله؟ كلاهما صحيح؟ يعني في البداية أخطأت لما تقول بحق، خطأت الثانية، والآن طيب أعيد السؤال من جديد.
ها آه.
كلاهما صح. طيب أعطيك جواب ثالث، شوف بعد صح ولا غلط. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود مستحق العبادة إلا الله. أيه الصح؟ عبد الله، مو اسمك عبد الله؟ يلا عيد عليك، أنا موسع صدري ولا كل الأجر شغال، مو خسران شيء، كلكم لكم أجر الحين. ها إيه، إحنا ناس مصلحتية. ليش مصلحتي؟ مصلحة مع الله أعظم مصلحة، تجارة مع الله أعظم تجارة، مربحة جدا، والله أنصح بها. طيب، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود مستحق العبادة إلا الله، ها كلها صح. بضيف رابعا، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود مستحق العبادة إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، كلها صح. رايكم؟
صح.
صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. كأن في عيونه كلام.
الأولى أصح.
أصح؟ اللي هي؟
حق.
أصح. ها. وديك يعني هي عليها ملاحظة، بحق عليها ملاحظة.
تحتاج إلى تقدير.
طيب يعني حتى إذا احتاج تقدير، هي أصلاً لا إله إلا الله محتاج إلى تقدير. نفس الكلمة لا إله إلا الله. طيب إذن بحق ما يقال بأصح، كلها صحيحة، لكن السؤال عن كيف مرة صارت بحق، مرة حق، مرة يستحق، مرة مستحق، كلها يقول عبد الله يقول كلها صحيحة، وهذا الصحيح أنه كلها صحيحة. كيف صار؟
حق، لأن في هناك آلهة تعبد ليست الحق.
طيب بس ليش؟ لماذا مرة بحق، مرة حق، مرة يستحق، مرة مستحق، لماذا؟ ويقول كلها صح عبد الله، كلامه صحيح.
لا.
أنت كما تعلم، نتعلم منك أن الخبر يأتي مفرد، يأتي جار مجرور، شبه جملة، ويأتي جملة اسمية، ويأتي جملة فعلية.
لكن ما نحتاج إلى التقدير.
بس يأتي أو لا يأتي؟
يأتي.
يأتي. فلا نافية تعمل عمل إن لها.
لها نافية الجنس.
طيب الجنس تعمل عمل إن نافية منافية لا إله أليست نافية؟ نافية حتى حين نقول لا معبودة. صح، نافية للجنس تعمل عمل إن لها تدخل على جملة اسمية فتنصب مبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر. والخبر هنا ممكن يأتي مفرد لا إله إلا الله يعني لا معبود حق، ممكن يأتي جار مجرور بحق، وممكن يأتي جملة اسمية مستحق، ممكن يأتي جملة فعلية يستحق. هذا جعل أربع صور، لأن ممكن يأتي مفرد أو جار مجرور أو جملة اسمية أو جملة فعلية. أنا ما أقول لك أبلغ أو ليس بأبلغ، أنا أقول لك كيف صارت مرة بحق، مرة حق، مرة مستحق، مرة يستحق. لأن الخبر يأتي مفرد حق، ويأتي جار مجرور بحق، ويأتي جملة اسمية مستحق، ويأتي جملة فعلية يستحق. عرفنا يعني هي كلها صحيحة. أخبرنا عن المبتدأ بالاسم المفرد حق، وبالجار مجرور بحق، وأخبرنا بجملة اسمية مستحق، وأخبرنا بجملة فعلية يستحق. فإذا أتتك هكذا واحد قال حق ولا بحق ولا مستحق ولا يستحق، لا ترتبك مرتبك في البداية عبد الله، ثم بعدين طلق الله مبارك، فعرف أنها كلها صحيحة. كيف صارت كلها صحيحة؟ لأن الخبر إن أتى مفرد صحيح، وإن أتى جار مجرور صحيح، وإن أتى جملة فعلية صحيح، وإن أتى جملة اسمية صحيح، كله فصيح اللغة العربية. فيقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر على علم. الشهادة أعظم شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. واحد قال الشهادة تقول شهادتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم شهادة، أعظم من كل شهادات، لأن الله شهد بها. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة عظيمة، يعني يقر على علم أن لا معبود مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، توكيد. ها أستاذ، وحده لا شريك له توكيد. توكيد ماذا؟ شوف، أشهد أن لا إله إلا الله، كلام تام، وحده لا شريك له توكيد. توكيد لأي شيء؟ لا، وحده لا شريك له توكيد لأي شيء؟ لا، توكيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أكدها فقال وحده لا شريك له، واضح؟ لا إله إلا الله هذا خبر، أكد لا إله إلا الله بقوله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كم ركن لها؟ شوف شوف كم ركن؟ اثنان، ما شاء الله عليك، صح، ركنان، وهما لا تقلد، يقول نفي الإثبات لا تقلد، إيه ركنان، ما هما؟ ها يقول النفي الإثبات لا تقلد، بس متأكد لا إله إلا الله كم ركن؟ ركنان، لا إله إلا الله، ما هما؟ يقول النفي والإثبات، صح؟ صح، النفي لا إله، الإثبات إلا الله، هم ركنان، ما يستغل الكلام بركن واحد. لو قيل لا إله ليس بتوحيد، نفيت الألوهية مطلقا. لو قلت الله إله لا يدل على أن غيره ليس بإله. لو جمعت النفي والإثبات الركن الأول على الثاني صار التوحيد، وهو لا إله نفي عام إلا الله إثبات خاص. طيب قلنا أن وحده لا شريك له توكيد للركنين، وحده لا شريك له توكيد لأي شيء؟ لا إله إلا الله، معي؟ لا إله إلا الله أكدها، وحده لا شريك له، صح؟ هذان ركنان. طيب وحده لا شريك له، أيضا بعد جملتان هاتان وحده لا شريك له، أين توكيد النفي وأين توكيد الإثبات؟ وحده لا شريك له، وحده توكيد لأي شيء؟ لا إله إلا الله وحده توكيد لأي شيء، للنفي أو للإثبات؟ لا لا، بعد كل مرة تغششونا، خلوه فكر أنت. لا إله إلا الله، صح؟ ركنان، ركن الأول لا إله، ثاني إلا الله، صح؟ ركنان. وفي توكيدان، وحده لا شريك له، وحده للأول ولا الثاني؟ للأول، وحده للا إله، ها؟ لا شريك له. اعكس تصل، اعكس تصل، اعكس اعكس. لا ما شاء الله قاعد يجاوب. لا إله إلا الله، لا إله، لحظة خلي حبة، لا إله ركن، إلا الله ركن، كم ركن؟ نعم، في توكيد الآن، وحده لا شريك له، توكيد توكيد، وحده توكيد لأي الركنين، للأول والثاني؟ وحده للأول، للا إله، لا شريك له الثاني. شوف شوف لاحظ، لا شريك مثل لا إله، صح صح. الحين من جديد، ها يلا، لا إله إلا الله كم ركن؟ ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات، صح. نعيد، لا إله إلا الله كم ركن؟ ما هما؟ نفي وإثبات. وحده لا شريك له توكيد، ها، وحده توكيد لأي ركن، الأول والثاني؟ للثاني. وحده توكيد لإيش؟ إلا الله. ولا شريك له توكيد إلى إله. وصلت؟ الحمد لله على السلامة. إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلي بالك، وحده لا شريك له هي توكيد للا إله إلا الله، توكيد الأول للثاني، والتوكيد الثاني للأول، واضح؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني وأقر على علم أن محمدا رسول الله. لما قال عبده ورسوله؟ عبده ورسوله جمع بين ماذا وماذا؟ قولي عبده ورسوله، العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد، ليس له من خصائص الربوبية ولا له شيء، هو عبد لا يزد له ولا يركع له ولا يخشى منه ولا يخاف ولا يرجى ولا يدعى ولا يتوكل عليه، عبد هو. ورسوله هو رسول لا يكذب، له أحكامه خاصة. شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، كذب مش الكذب علي مثل ما يكذب على واحد ثاني، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم غير، يختلف حكمه، يختلف. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، لو واحد أنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول يكفر، لو واحد كفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. له أحكام رسول، صحيح أنه عبد، لكن أيضا ليس كأي عبد من عباد الناس، من عباد الله، ليس كعبد أي عبد من الناس من عباد الله، هو رسول، فهو عبد لا يعبد، لكن رسول لا يكذب، يوقر ويحترم ويطاع بإذن الله، طاعته من طاعة الله ومعصية من معصية الله. لذلك جمع بين العبودية والرسالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما اسمك؟ محمد. ما شاء الله اسمك بعد محمد، ما شاء الله. ما معنى اللهم؟
دعاء.
دعاء، لكن شو معناها؟ دائما تقول أنت كل يوم كل يوم كل يوم تصلي كل يوم تقولها، ما معنى اللهم؟
يعني يدعو. شيء
يعني يدعو. شوف يا محمد، يعني مش عارف أنت ما معنى اللهم، لكن الحمد لله الليلة راح تعرف ما شاء الله، هذا من توفيق الله عز وجل. مصطفى بين لنا ما معنى اللهم، ما معناها؟
يا الله.
يا الله حذفت يا حتى تكون البدائع باسم الله الله، هي اصلها ايش؟ يا الله، كلمتان حذفت الياء فصار الله، والميم دليل على ان في حرف معذوف اللي هو الياء، فصار اللهم. فاللهم معناها ايش يا مصطفى؟
يا
الله. ايش معناها يا مصطفى؟ ما معنى اللهم يا محمد؟
يا الله.
كيف صارت يا الله؟ حذفت الياء لنبدا بالله، بسم الله الله، ووظيفه الميم دلاله على ان في حرف ياء محذوف فصارت اللهم، ولا هي معناها اصلها ايش يا اخوان؟ يا الله. ايش معنى اللهم؟ يا الله. اللهم صل على محمد، صلي. هي صلي ولا صلي؟ ولماذا؟
صلي.
انت مو حضرت درس النحو؟ صلي ولا صلي؟
صلي.
كسر. لماذا؟ اول صلي هذا فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟
فعل
امر. صح. صلي. والامر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، المضارع يصلي فيها ياء، اذا جزمت بلم لم يصلي تحذف الياء وتضع ايش؟ كسره، دليل على المحذوف ياء. فالامر يبنى على ما يجزم عليه المضارع فتقول صلي. طيب ما الفرق بين صلي وصلي؟ اذا قلت لابنتك او لزوجتك قومي صلي، هذا ايش؟ فعل امر. اذن المؤنث المخاطبه يقال لها صلي يا امه الله، صلي يا ام فلان، صلي يا ابنتي. فخطا ان تقول اللهم صلي، صح؟ شو ايش تقول؟ اللهم صلي. شوف فرق لما تقول صلي، هذا الصوفيه هذا الناشيد على أبو أن يحسن صوتها وإيش يقول؟ صلي. يقول لله صلي كأنه خاطب أنثى. شوف فوق بدعته، ها هو يعني يأتي بخطأ، ما تقول صلي، تقول صلي. وهنا ما يقال فعل أمر لأنك ما تأمر الله، تأدب على الله يقال فعل دعاء. فما معنى صلاة الله على العبد؟ صلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غير محمد، الله يصلي معناه ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يثني عليه، هذا صلاة الله. وأنت صلاتك أنت تدعو الله أن يصلي على محمد فتقول اللهم صلي. شفت؟ الله صلاته جل وعلا على محمد يثني عليه في الملأ الأعلى، وأنت أنت تدعو الله تقول يا رب صلي على محمد، اللهم يعني يا الله، صح؟ صلي على محمد، تدعو الله أن يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، محمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلق الآل ويراد بها الأتباع. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما ماذا تفيد كما؟ تشبيه، صح؟ تفيد التشبيه. لكن لو قلنا، قالها العلم منهم من قال تفيد التشبيه، لكن هنا لو جعلناها للتشبيه لكان في ذاك إشكال، وهو ما الإشكال لو كانت للتشبيه؟ ما الإشكال؟ الإشكال أن المشبه به أكمل من المشبه عادة. إذا شبهت شيء بشيء أيهما أكمل؟ المشبه به. إذا قلت فلان كالجبل يعني في ثباته، يعني أي أثبت هو ولا الجبل؟
الجبل.
إذا قلت فلان كالبحر يعني أيهما أوسع هو ولا البحر؟ البحر. إذا قلت فلان يعني كالصاروخ من سرعته، يعني هو أسرع ولا الصاروخ؟ ها شقة أسرع هو ولا المشبه به أكمل. فإذا قلنا هنا كما للتشبيه صارت صلاة الله على إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم أكمل من صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، لأن المشبه أكمل مشبه به. فقالوا الأنسب لا يقال هنا كما للتشبيه، لأن إذا كانت التشبيه سيكون مشبه به أكمل من مشبه، وإنما هنا للتعليل. ألأنك يا رب تفضلت وأكرمت إبراهيم وعلى إبراهيم وصليت عليهم، فتفضل وتكرم على محمد وعلى محمد وصل عليه. التعليل وكمل التعليل هذه ظاهرة في قول الله عز وجل وارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني لأنهما ربياني صغيرة لهم فضل علي بعدك يا رب وربياني صغيرة فربي ارحمهما. واضح؟ فليس هنا للتشبيه كما ربياني صغيرة وإنما للتعليل. وأيضا كمل التعليل في قول الله عز وجل واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما معنى كما هداكم؟ للتعليل، يعني لأنه هداكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فضلت وتكرمت بذلك فصلي على محمد وعلى محمد، وبارك على محمد وعلى محمد كما يقال في الأولى كما للتعليل، وبارك والبركة الكثرة، يعني تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله له في سنته في دينه في أتباعه في أصحابه في أزواجه في ذريته. إنك حميد في العالمين، إنك حميد مجيد، أي في الدنيا وفي الآخرة في السماوات وفي الأرض في العالمين في المخلوقات كلها، إنك حميد مجيد، حميد ذو المحامد صفات الكمال والجلال، المجيد يراد به الذي يجمع صفات كثيرة، لا يقع شيء مجيد إلا الذي يجمع صفات كثيرة عظيمة. وذاك لم نجد في الكتاب والسنة شيء وصف بأنه مجيد إلا أن الله وصف نفسه بأنه مجيد، وصف القرآن قاف القرآن مجيد، القرآن مجيد لسعة صفاته، وعلى إحدى القراءتين وصف العرش في قول ذو العرش المجيد، قراءة ذو العرش المجيد المجيد صفة لي ذو لله، أما في قراءة الجر ذو العرش المجيد صفة للعرش، فوصف على إحدى القراءتين العرش بأنه مجيد. فالمجيد يراد به الذي يجمع صفات كثيرة عظيمة جدا يقال عنه مجيد. واضح؟ الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، اقرأ.
الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد علمها للمسيء مرتبة بثم،
يعني لو قدم السجود على الركوع ما صحت صلاته، لابد أن يأتي بها مرتبة، القيام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود الجلوس السجود، ها لابد بالترتيب بينها. الركن الأخير الرابع عشر التسليم،
الركن الرابع عشر التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وختامه التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليله التسليم، التسليم شرع للتحليل من الصلاة فهو ختامها وعلامة انتهائها.
وهذا هو الصحيح أنه ركن، وإنما قلت الصحيح أن في بعض الفقهاء بعض المذاهب يقول ليس بركن، وعليه أنه ليس بركن، يعني لو انتقض وضوءه قبل أن يسلم صلاته صحيحة، لكن إذا قيل ركن وأخرج ريحا قبل أن يسلم بطلت صلاته، لابد أن يأتي بالتسليم. طيب اقرأ كلام الشيخ إلى نهايته.
أيها القارئ الكريم، إن ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهداً أخيراً أو سلاماً أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد صلاة كاملة.
هذا الفصل يكون طويل عرفاً، يعني بعرف الناس أنه طول راح ورجع بعدين تذكر فيعيد الصلاة كاملة. نعم.
قال فما أعظم هذه الصلاة، فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.
أكتب على القدر، اسمحوا لنا طولنا عليكم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.